ولا توحش بي أهل أنسي، وتتم إحسانك فيما بقي من عمري كما أحسنت فيما مضى منه يا أرحم الراحمين.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى، الإمام التقي النقي، وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى، الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة، كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أحسن الأجوبة.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا بكم في حلقة أخرى من برنامج أحسن الأجوبة. لما استقام لمعاوية أمره لم يكن شيء أحب إليه من لقاء عامر بن واثلة، فلم يزل يكاتبه ويلطف حتى أتاه. فلما قدم سأله عن عرب الجاهلية قال: ودخل عمرو بن العاص ونفر معه، فقال لهم معاوية: أتعرفون هذا؟ هذا فارس صفين وشاعرها، هذا خليل أبي الحسن. ثم قال: يا أبا الطفيل، ما بلغ من حبك عليا؟ قال: حب أم موسى لموسى. قال: فما بلغ من بكائك عليه؟ قال: بكاء العجوز المقلات، يعني التي لم يبق لها ولد، والشيخ الرقوب، يعني من لم يبق له ولد. إلى الله أشكو تقصيري. فقال معاوية: ولكن أصحاب هؤلاء لو سئلوا عني ما قالوا في ما قلت في صاحبك؟ قال: إنا والله لا نقول الباطل. أيها الإخوة، وروي أن معاوية قال لضرار الصدائي: يا ضرار، صف لي عليا. قال: اعفني. قال: لتصفنه. قال: أما إذا لا بد من وصفه فكان والله بعيد المدى شديد القوى، يقول فصلا ويحكم عدلا، يتفجر العلم من جوانبه، وتنطق الحكمة من نواحيه، ويستوحش من الدنيا وزهرتها، ويستأنس بالليل ووحشته، وكان غزير العبرة طويل الفكرة، وكان فينا كأحدنا، يجيبنا إذا سألناه، ونحن والله مع تقريبه إيانا وقربه منا، يعظم أهل الدين ويقرب المساكين، ولا يطمع القوي في باطله، ولا ييأس الضعيف من عدله. وأشهد لقد رأيته في بعض مواقفه وقد أرخى الليل سدوله وغارت نجومه قابضا على لحيته، يتململ تململ السليم، يعني الجريح المشرف على الهلاك، ويبكي بكاء الحزين ويقول: يا دنيا غري غيري، إلي تعرضت أم إلي تشوقت؟ هيهات هيهات، قد باينتك ثلاثا لا رجعة فيها. فعمرك قصير وخطرك حقير، آه من قلة الزاد وبعد السفر ووحشة الطريق. فبكى معاوية وقال: رحم الله أبا الحسن، كان والله كذلك. فكيف حزنك عليه يا ضرار؟ قال: حزن من ذبح ولدها في حجرها. قال معاوية: لكن أصحابي لو سئلوا عني بعد موتي ما أخبروا بشيء مثل هذا. أتي معاوية يوم الصفين بأسير من أهل العراق، فقال: الحمد لله الذي أمكنني منك. قال: لا تقل ذلك يا معاوية، فإنها مصيبة. قال: وأي نعمة أعظم من أن أمكنني الله من رجل قتل جماعة من أصحابي في ساعة واحدة؟ اضرب عنقه يا غلام. فقال الأسير: اللهم اشهد أن معاوية لم يقتلني فيك، ولا لأنك ترضى بقتلي، وإنما يقتلني في الغلبة على حطام هذه الدنيا، فإن فعل فافعل به ما هو أهله، وإن لم يفعل فافعل به ما أنت أهله. قال له معاوية: ويحك، لقد سببت فأبلغت، ودعوت فأحسنت، خلوا عنه. قدمنا لحضراتكم أحسن الأجوبة، إلى اللقاء وفي أمان الله.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو الثامن من رجب الأصب عام 1445 هجري قمري، والمصادف للثلاثين من شهر دي عام 1402 هجري شمسي، والموافق للعشرين من كانون الثاني يناير عام 2024 ميلادي. في الثلاثين من شهر دي عام 1363 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للعشرين من كانون الثاني يناير عام 1985 ميلادي، توفي الفقيه والعلامة والمرجع الديني الكبير آية الله السيد أحمد الخنساري. وقد تلقى السيد الخنساري المقدمات من العلوم الدينية على يد شقيقه الأكبر ثم سافر إلى مدينة إصفهان بوسط إيران، ومن ثم إلى النجف الأشرف بالعراق، حتى أضحى فيما بعد من كبار الفقهاء، ثم عاد إلى إيران وتتلمذ على يد كبار الفلاسفة كالشهيد الفيلسوف مرتضى المطهري والإمام موسى الصدر المغيب، وكان من المؤيدين للثورة الإسلامية والإمام الخميني رحمه الله، ووقف بحزم ضد النظام الملكي المقبور. ومن أبرز مؤلفات آية الله السيد أحمد الخنساري كتاب العقائد الحقة، وهامش على كتاب العروة الوثقى. في الثامن من رجب المرجب عام 1191 للهجرة، توفي الفقيه والعلامة الشهير السيد حسين بن أبي القاسم جعفر بن حسين الموسوي الخنساري. ودرس الخنساري لدى كبار علماء عصره كالمولى محمد صادق التنكابني، حتى أصبح من كبار العلماء المحققين والمدققين في عصره، ثم بدأ بتدريس طلاب العلوم الدينية، فتتلمذ على يديه عدد كبير من العلماء، أشهرهم الميرزا أبو القاسم الجيلاني القمي صاحب كتاب القوانين. ومن أبرز مؤلفات العلامة السيد الخنساري تعليقات على شرح اللمعة، وشرح دعاء أبي حمزة الثمالي، وشرح زيارة عاشوراء. وأخيرا، وفي الثلاثين من شهر دي عام 1357 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للعشرين من كانون الثاني يناير عام 1979 ميلادي، عمت الفرحة كافة المدن الإيرانية، وابتهج الشعب الإيراني بخبر قرب عودة قائد الثورة الإسلامية الإمام الخميني رحمة الله عليه إلى إيران من باريس. وفي إطار الحملات المسعورة لنظام الشاه المقبور لإرغام الشعب على ترك الشوارع وإخماد لهيب الثورة، قام جلاوزة النظام الجائر بفتح النار على المتظاهرين في الشوارع، فيما كان العميل شاهبور بختيار آخر رؤساء الوزراء في نظام الشاه المقبور يبذل قصارى الجهود لإقناع الإمام الخميني بالبقاء في باريس بعيدا عن إيران. وقد زادت تلك الممارسات التعسفية لنظام الشاه من عزم الشعب الإيراني. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. ألوان ثقافية. عندما يكون للثقافة في إيران طيف واسع من الألوان، وعندما تجذب الأخيرة نحوها الأسماع والعيون والقلوب، وعندما تأخذنا إلى جذورها الضاربة في تاريخ إيران القديم وهويتها وثقافتها وآدابها. ألوان ثقافية، برنامج يهتم بالحديث عن الأحداث والنشاطات والمؤسسات والوجوه الثقافية البارزة في إيران الإسلامية، وذلك عبر الحوار مع أصحاب الشأن. تأتيكم هذه الألوان الثقافية أسبوعياً، وذلك أيام السبت في تمام الساعة 11:25 ليلا، فيما تعاد أيام الأحد في تمام الساعة 9:15 صباحا حسب توقيت طهران. ألوان ثقافية.
أهلا بكم أحبتي الأطفال، أهلا بكم أصدقائي الحلوين، أهلا بكل الأصدقاء. نلتقيكم في أجمل برنامج للأطفال، نقدم لكم فيه محطات منوعة وجميلة ومعلومات مفيدة وتمثيليات وحزازير، نتمنى أن تعجبكم. نقدمه لكم من إذاعة طهران، إنه برنامج حديقة الأطفال. اليوم يا أصدقائنا الحلوين سوف نتحدث عن موضوع لا تشتري طعاما مكشوفا. هذا اليوم محملين بالهدايا، وهداينا لكم فقرات جميلة ومنوعة. في هذا البرنامج نقدم لكم تمثيلية جميلة، أنشطة رائعة، حزورة مسلية، محطة مفيدة تحت عنوان اسأل وتعلم، وأخيرا محطة دنيا الحروف. فتعالوا معنا واستمعوا إلى محطات هذا البرنامج المنوع حديقة الأطفال. ربما رأيتم بعض الأطفال عندما يخرجون من المدارس يهرعون إلى المحلات القريبة من المدرسة ليشتروا الأطعمة منها، ولا شك أنكم رأيتم أن بعض المحلات يبيعون أطعمة مكشوفة. أنتم يا أصدقائي هل تشترون منهم؟ ها؟ سوف أحدثكم اليوم عن صديقتي التي اشترت طعاما مكشوفا وماذا كانت النتيجة. حسنا يا أصدقاء، الآن سوف أقول لكم الحزورة وبعدها سوف نستمع إلى تمثيلية البرنامج. حزورتنا تقول: أي حيوان يذهب إلى كل مكان وهو في بيته؟ أي حيوان يذهب إلى كل مكان وهو في بيته؟ صدقوني يا أصدقائي الحلوين، الجواب سهل جدا جدا جدا، وأعرف أنكم كلكم عرفتم الإجابة الصحيحة، لكن أرجوكم أن لا تقولوا الإجابة حتى نهاية البرنامج. حسناً؟ الحلوين إلى أصدقائنا في قسم التمثيليات مع تمثيلية حلقة هذا اليوم حديقة الأطفال. عنوان تمثيليتنا أش الحمامة.
أحبتي الحلوين، كان يا مكان في قديم الزمان، كانت هناك حمامة تريد أن تبني عشا لها.
بغبغبغو بغبغبغو، نعم إن هذه الشجرة الكبيرة أفضل مكان لأن أبني عليها عشي، حسنا لأجمع الأعواد الصغيرة.
لقد تعبت، كم أبحث عن بيت جاهز أسكن فيه.
فار فار، ما بك أيها الفار؟
مرحبا أيها الغراب.
أما زلت تبحث عن بيت لك؟
أجل، هل وجدت لي بيتا أيها الغراب؟
كلا كلا، كم مرة أنصحك أيها الفار، يجب أن تبني لنفسك بيتا، فلكل بيت صاحبه.
لا لا، أنا أبحث عن بيت ليس لأحد.
غار غار، كم أنت كسول يا فار، إذا أردت شيئا ما عليك أن تبذل جهدا للحصول عليه.
أما تراني كم بذلت جهدا ومشيت في الغابة هنا وهناك حتى أجد بيتا أو عشا فارغا، ولكن لم أجد.
غار كلا، بل أنت عليك أن تبذل جهدا في بناء بيتك، لا أن تبحث عن بيت جاهز أيها الفار.
أحبتي، وبينما كانت الفأرة تنظر إلى الغراب الذي كان جالسا على الشجرة، وقع نظرها على عش الحمام.
ماذا؟ لقد وجدته.
غار، ماذا وجدت؟ أيها الفار، ماذا وجدت؟
البيت، إنه بيت ممتاز.
أتقصد هذا البيت الموجود على الشجرة؟
أجل، انظر، إنه بيت فارغ وليس لأحد.
لا أعتقد إنه بيت فارغ، بل إنه للحمامة.
على كل حال فهو فارغ. بعد جهد جهيد وجدت بيتا.
لا يفيد الكلام معك، وداعا أيها الفار، وداعا.
أجل أحبتي الحلوين، دخلت الفأرة إلى العش ونامت فيه، وبعد ساعات جاءت الحمامة إلى عشها، وإذا بها ترى الفأرة نائمة فيه.
بغبغبغو بغبغبغو، أيها الفأر، ماذا تفعل في عشي؟
ها؟ إنه لي يا حمامة، أنا وجدته.
ها؟ ماذا تقول؟ أنا قمت ببناء هذا العش.
إذن لماذا تركت عشك إن كنت صادقة؟
ماذا تقول؟ ذهبت لآتي بالطعام.
اتركيني أيتها الحمامة، إن هذا العش لي وأنا وجدته فارغا.
بغبغبغو بغبغبغو، أخرج من عشي، هيا بسرعة.
Thank you.
بك أيتها الحمامة؟ لماذا الصراخ؟
بغبغبغو بغبغبغو، إن الفأر لا يخرج من عشي، إن هذا العش لي، أنا بنيته بنفسي، تعال واحكم بيننا.
مياو مياو، نعم إنها فرصة ثمينة لأصطاد هذا الفأر السمين وأسد به جوعي. مياو مياو. ها الفأ؟ أين هو الفأ؟ أنا لا أستطيع أن أراه.
أنا هنا، أما تراني؟
مياو مياو. أيتها الحمامة، لقد أصبحت عيناي ضعيفتين جدا ولا أقوى على رؤية الأشياء بوضوح. مياو مياو. أين أنت أيها الفأر؟
هنا فوق الشجرة، أنا في بيتي، وهذه الحمامة لا تدعني أن أرتاح في بيتي.
بغبغبغو بغبغبغو، كلا إنه يكذب، هذا البيت لي أنا.
مياو مياو. حسنا أيها الفار، اقترب مني حتى أراك بوضوح وأسمع ما تقول، فقد أصبح سمعي ثقيلا ونظري ضعيفا.
أجل أحبتي الحلوين، اقتربت الفأرة من القط، وعندما أرادت أن تبدأ بالحديث فإذا بالقط يهجم عليها ويفترسها. نعم أحبتي، وهذه هي عاقبة من يغصب أموال الآخرين.
من منكم يعرف؟ حان موعد بثي، ماذا الآن؟ ها؟ ماذا قلتم؟ الأنشودة؟ أحسنتم أحسنتم يا أصدقاء، هيا بنا لنستمع إلى أنشودتنا الجميلة لحلقتنا لهذا اليوم من حديقة الأطفال.
خفقت بجناحيها وصارت تسبح في البركة معتزة.
قرب البطة يوما كانت تتباهى بالنفس إوزة. خفقت بجناحيها وصارت تسبح في البركة معتزة.
قالت نحن الأفضل حالا، نحن الأكبر بالأحجام، بين طيور الماء جمالا، مثلنا لن تجد الأيام.
فأجابتها البطة مهلا، هذا ليس من الإنصاف، فلنتفاضل أينا أحسن أينا أجمل بالأوصاف.
فأنا البطة محض جمال وأنا المدرب للأمثال، يكفي مثلا فينا يقال في فرخ البط العوام، في فرخ البط العوام.
لكن إوزتنا عادت تتفاخر بالنفس وقالت فأنا الأشمخ منك، وراحت تتباهى بطول الأقدام.
وأنا البطة لوني أروع وأنا الأجرأ في الأقدام، نحن حث أين أقمنا؟ أنظم إن سرنا أو عمنا؟ إن ترنا في الجو رسمنا صورا يخبطها الرسام. بطتنا ما قبلت هذا، قالت لوزتنا ماذا؟ لا قدر في هذا معاذا، أن تبقوا أكثرنا نظام،
أن تبقوا أكثرنا نظام.
فهنا انتفضت وسط البركة، وانزعجت منهم السمكة، قالت يكفيكن لبكا، أنتن فيكن البركة،
ودعونا نحيا بسلام،
ودعونا نحيا بسلام.
أصدقائنا الحلوين، في يوم ما عندما خرجنا من المدرسة ذهبنا إلى محل قريب من المدرسة، ووجدناه قد وضع في المحل طبقا كبيرا فيه معجنات مكشوفة. فرحت صديقتي هنا عندما رأت وقالت لنا: هذه المعجنات لذيذة وأنا أحبها وسوف أشتري منها. قلت لها: يا سناء يا عزيزتي، لكننا عندما نخرج مع أمي ونرى أطعمة مكشوفة لا تشتري لنا منها، وتقول لنا أنتم لا تعلمون، ربما كانت قد وقفت عليها قبل قليل ذبابة. وأنت تعلمين يا هناء أن الذباب يقف دائما على القاذورات والأوساخ، فلا تشتري اليوم واذهبي إلى البيت واسألي أمك وأباك هل يوافقان، إذا وافق اشتري منها غدا. فلم تسمع كلامي وذهبت واشترت وأكلت منها. أخ 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 أخ، وسوف أخبركم بعد فقرة اسأل وتعلم عن ماذا جرى لصديقتنا هناء التي أكلت أكلة مكشوفة. أخ 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 أخ. أصدقاء، تعالوا لنستمع إلى صديقنا أحمد، إلى الحوار الذي دار بينه وبين أبيه، وكيف يحاول أبوه أن يجيب عن أسئلة أحمد بدقة عالية. تعالوا لنستمع إلى فقرة اسأل وتعلم.
نعم يا ولدي.
عندما ينزل المطر من السماء أفكر في نفسي، أين تذهب مياه الأمطار؟
يا ولدي أحمد، عندما تنزل مياه الأمطار من السماء تسقط أغلبها داخل المحيطات، أو تسيل على سطح الأرض كمياه أمطار جارية تنحدر من الأراضي المرتفعة إلى الأراضي المنخفضة لتكون الجداول وروافد الأنهار.
تعني أنها تصب في الأنهار يا أبي؟
بالضبط يا ولدي أحمد، بالضبط، الجداول والروافد تصب في الأنهار، والأنهار بدورها تصب في المحيطات.
إذن فإن مياه الأمطار تذهب في النهاية إلى المحيطات.
لا يا بني، إن مياه الأمطار لا تذهب كلها إلى المحيطات، بل إن الكثير منها يتسرب إلى داخل الأرض، فالماء الذي قرب سطح الأرض قد يجد له فتحات على سطح الأرض ويخرج منها كينابيع من المياه العذبة، وتتسرب بعض من هذه المياه إلى داخل الأرض وتتعمق داخلها حتى تصل إلى الطبقات الصخرية المائية.
ولكني أعلم أن النفط يتجمع في أعماق الأرض، والآن تقول لي الماء يتجمع في أعماق الأرض، فهل تعني أن النفط والماء يختلطان في أعماق الأرض يا أبي؟
في بعض آبار النفط يكون النفط يا ولدي عائما فوق طبقة مائية، ولكنهما لا يختلطان معا.
شكرا يا أبي على هذه المعلومات.
حياكم الله يا أصدقائي الحلوين، كيف حالكم؟ هل أنتم بخير؟ شكرا لله، الحمد لله. أخبرتكم يا أعزائي أننا عندما خرجنا من المدرسة ذهبنا إلى محل قريب من المدرسة ووجدناه قد وضع في المحل طبقا كبيرا فيه معجنات مكشوفة. فرحت صديقتي هنا عندما رأت وقالت لنا: هذه المعجنات لذيذة وأنا أحبها وسوف أشتري منها. وكلما حاولت إقناعها بعدم الشراء منها وأن تأخذ موافقة أمها وأبيها لم تقتنع هنا واشترت وأكلت منها. بعد عدة ساعات اتصلت أم هناء بأمي، فنادتنا أمي وسألتنا ماذا أكلت هناء، فأمها تقول إنها أصابها مغص شديد. قلنا لها أكلت معجنات مكشوفة اشترتها من المحل القريب من المدرسة. فأخبرت أمي أم هناء فأخذتها إلى المستشفى، ولم تأتي هناء إلى المدرسة في اليوم التالي. أصدقائنا، هل تريدون أن أكرر عليكم حزورة اليوم؟ هناك البعض يقولون لا تكرري لأنها سهلة جدا، ولكن هناك من انضم إلينا التوان يريد أن أكرر الحزورة حتى يفكر بالإجابة حتى نهاية البرنامج. حسنا يا أصدقاء، أي حيوان يذهب إلى كل مكان وهو في بيته؟ فكروا جيدا. كما أخبرتكم يا أصدقائي الحلوين، فقد اشترت صديقتي هناء طعاما مكشوفا وأكلته وأصابها مغص شديد، فأخذتها أمها إلى المستشفى. ولهذا أحذركم يا أصدقائي ألا تأكلوا من الأطعمة المكشوفة أنتم أيضا، فيصيبكم المغص يا أصدقاء، وأنتم تعلمون كم المغص مؤلم يا أصدقاء. أرجو أن لا يصيبكم أبدا المغص يا أصدقاء. صديقتنا العزيزة ياسمين أختي نرمين، وإلى فقرة دنيا الحروف.
السلام على
جدتي العزيزة.
وعليك السلام يا حفيدتي.
كيف حال جدتي اليوم؟
الحمد لله، شكرا يا عزيزتي، أهلا بك وبالأحباء في هذه المحطة.
شكرا جدتي، محطتك أصبحت مشهورة جدا لأن فيها الكثير من المعلومات.
هذا بفضل الله، تهيئي لمعلومة اليوم. هيا هيا.
إذن سأحرك الدولابة.
وأي كرة سقطت من الدولاب؟
إنها كرة حرف الدال يا جدتي الحنونة.
أهلا بحرف الدال في محطتنا، وأنا سأقدم لك معلومة عن مدينة تاريخية جميلة ومهمة.
ما هي هذه المدينة التاريخية والجميلة والمهمة؟
إنها مدينة دامغان، والتي تقع في محافظة سمنان الإيرانية.
هيا يا جدتي حدثيني أكثر عن مدينة دامغان وعن جمالها.
ذكر اسم مدينة دامغان في أغلب كتب الجغرافيا والتاريخ، حيث أشارت غالبية ما كتب فيها إلى أهمية ومكانة مدينة دامغان القديمة في التاريخ القديم والمعاصر. هذه المدينة كانت تقع على طريق الحرير، الرابط بين الغرب والشرق.
ها، الآن فهمت أهمية هذه المدينة.
عزيزتي ياسمين، مدينة دامغان مشهورة ببساتين الفستق الإيراني الرائع، فمحاصيل هذه المدينة من أنواع الفستق يتم تصديرها إلى خارج البلد، وأصبحت لهذه المدينة شهرة عالمية.
وأنا أحب الفستق كثيرا يا جدتي.
أضيف إلى ذلك أن مدينة دامغان فيها الكثير من المعالم التاريخية والطبيعية، قد تجذب الكثير من السياح إليها خلال أيام السنة.
هذا أمر جميل جدا.
نعم يا عزيزتي ياسمين، وبسبب وقوع هذه المدينة التاريخية على طريق الحرير وأهميتها الاستراتيجية، فقد كانت دائما عرضة لهجمات الغزاة في فترات زمنية مختلفة، لذلك تم بناء سور حول المدينة، وبقيت أجزاء من هذا السور في أطراف المدينة حتى أيامنا هذه، وهو أيضا من المعالم التاريخية التي يزورها السياح.
شكرا لك يا جدتي.
وشكرا لك يا حفيدتي الشاطرة.
شطار، هل عرفتم الإجابة؟ ما هو الحيوان الذي يذهب إلى كل مكان وهو في بيته؟ فكرتم كثيرا؟ صدقوني لا يحتاج إلى التفكير كثيرا، لكن أحسنتم، التفكير مهم جدا في حياتنا. نعم، الجواب الصحيح هو السلحفاة. نعم، السلحفاة، فهي تحمل بيتها على ظهرها ولا تغادره أينما ذهبت. أحسنتم يا شطار، أحسنتم يا حلوين. قد استمتعتم واستفدتم من فقرة برنامجنا لهذا اليوم. وصل وقت الوداع، وأنا سأقول لكم إلى اللقاء. لا أقول لكم مع السلامة، سأقول إلى اللقاء. لماذا؟ لأنه إن شاء الله سوف نلتقي في حلقة أخرى من حديقة الأطفال. إذن إلى اللقاء يا أصدقاء.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
تبريز،
الفيروزة المضيء.
بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركات، وأسعد الله أوقاتكم بكل الخيرات والبركات. في جولة أخرى يسرنا أن تجمعنا بكم بين رحاب المعالم التاريخية والسياحية في مدينة تبريز عبر برنامج تبريز الفيروزج المضيء،
حيث سنواصل تجولنا في هذه الحلقة بين المزيد من المواقع والأبنية التاريخية في هذه المدينة.
مستمعينا الأكارم، يعتبر متحف أذربيجان في تبريز من أكثر متاحف إيران قيمة ونفاسة، وهو يستأثر من حيث التصنيف بالمرتبة الثانية في قائمة المتاحف التاريخية والأثرية في إيران بعد المتحف الوطني الإيراني.
ويمكننا أن نجد في هذا المتحف الآثار التاريخية التي يعود تاريخها إلى ما قبل الإسلام والعصر الإسلامي، ولذلك يعد من المواقع القيمة لمحبي تاريخ إيران. وقد تم افتتاح متحف أذربيجان عام 1956 بشكل رسمي، ويضم هذا المتحف 3 قاعات بمساحة تبلغ 800 متر مربع، حيث تزخر كل قاعة بالآثار التاريخية الإيرانية القيمة، وتضم قاعته الأرضية آثاراً ومقتنيات تاريخية يعود تاريخها إلى ما قبل التاريخ وإلى ما قبل الإسلام، حيث نرى من بينها آثاراً يعود تاريخها إلى أكثر من 7000 عام، كما يعود تاريخ أحجار السربنتين المنجمية والتي تم العثور عليها في مدينة جيروبت إلى عصر ما قبل التاريخ. ونلاحظ على هذه الصخور والأحجار رسوما لنباتات وحيوانات مختلفة.
ويضم الطابق الأول منه كما هو الحال بالنسبة إلى الطابق الأرضي آثارا فريدة من نوعها يعود أقدمها إلى القرن الرابع الهجري، ومن أهم خصوصياتها استخدام الخط الكوفي ونقوش الأرابيسك واستخدام الزجاج في طلاء هذه الآثار. وعرضت في قاعة المسكوكات والأختام التاريخية أقدم المسكوكات التي ضربت في إيران منذ العصر الأخميني وحتى العهد القاجري، كما تزين نماذج من أختام إيران التاريخية هذا الجناح من متحف أذربيجان.
ونشهد في الطابق تحت الأرضي من المتحف معرضا للآثار والتماثيل المعدنية اليدوية للأستاذ أحد حسيني الفنان التبريزي، وقد عمد هذا الفنان إلى خلق هذه الآثار برؤية عميقة إلى مصير الإنسان وأخلاقه طيلة القرون الماضية وخاصة القرن العشرين، وأهداها لعرضها في هذا المتحف.
ويعتبر جناح النقوش الحجرية التاريخية أحدث أجنحة متحف أذربيجان، وقد عرضت في هذا الجناح مجموعة من التماثيل البشرية وشواهد القبور والنقوش الحجرية والأكباش والمجسمات الحجرية. ويقع متحف أذربيجان في شارع إمام بتبريز إلى جوار مسجد كابود وقرب مبنى بلدية تبريز.
لازلنا وإياكم أحبتي وبرنامج تبريز الفيروزج المضيء ضمن حلقة معالم تاريخية أخرى في تبريز، المتحف ومبنى البلدية. أيها الأكارم، يوجد بالقرب من متحف أذربيجان موقع آخر من المواقع التاريخية السياحية في تبريز يدعى ساحة الساعة أو ساحة البلدية أو مبنى البلدية، ويعتبر مبنى البلدية الذي يعرف بين أهالي تبريز باسم ساعات قاباغي من الآثار الوطنية في إيران. وقد شيد مبنى بلدية تبريز في الفترة بين 1936 إلى 1940 للميلاد على أرض بمساحة 9600 متر مربع ومساحة مبنية تبلغ 6500 متر مربع وفي ثلاثة طوابق، ويضم 80 غرفة وعشر قاعات جميلة تلفت أنظار كل مشاهد. وبرج الساعة الذي يعلو هذا المبنى هو السبب في شهرته.
مستمعينا الكرام، تصميم المبنى على شكل الحرف يو اللاتيني، وهو منحوت من الحجر، ويعتبر وجود عدة مداخل فيه والأحجار المنحوتة من الخصوصيات الفريدة لهذا البناء، ويعد هذا المبنى أول مؤسسة للبلدية في تبريز وأول بلدية في إيران.
ومن جملة نقاط الجذب الأخرى في داخل هذا المبنى وجود أول متحف للمدينة ولبلديات إيران فيه، وقد تم تأسيس هذا المتحف بهدف تخليد الذكرى المئوية لتأسيس أول بلدية في إيران في تبريز.
يمثل مبنى البلدية الذي يتميز بطراز معماري فريد من نوعه ببناء طريف للغاية، وكان منقطع النظير في وقته، وخاصة الساعة التي تعلوه، حيث تم تركيبها في البناية بمهارة فائقة، ويدوي صوتها كل ربع ساعة بين أرجاء المدينة. وقد أدى استحكام هذا المبنى ودوامه إلى أن لا يتم التصرف أو التدخل فيه منذ تاريخ إنشائه، وأن يبقى على حالته الأولى.
واليوم وعلى أثر تغيير استخدام مبنى البلدية وتحويله إلى متحف، فإنه يضم قاعات مختلفة في داخله، وتم الاحتفاظ في داخله بالكثير من الكنوز التاريخية، ومن بينها أنواع الكتب والوثائق البخطوطة وقطع السجاد القديمة والنفيسة وآلات التصوير القديمة، وتطالعنا بوضوح مسيرة التطور التاريخي لفن السجاد والنشر والتصوير الفوتوغرافي من خلال التجوال في هذا المتحف.
ويوجد في قبو مبنى البلدية متحف الوثائق ومتحف الأحذية ومتحف الفوانيس ومتحف الإطفائية، حيث تطالعنا فيه أقدم الأحذية والفوانيس وتاريخ أوائل رجال الإطفاء والأدوات التي كانوا يستخدمونها، وكذلك أقدم آلات التصوير. وقد وضعت في متحف الإذاعة والتلفزيون أنواع الآلات الموسيقية في مدينة تبريز على مر السنين للمشاهدة العامة.
كما يضم متحف الشهداء مذكرات شهداء تبريز البارزين ووصاياهم مثل الشهيد مهدي باكري، ويقع متحف السجاد في الطابق الثاني من هذا المبنى، حيث يضم سجادا يعود تاريخه إلى حوالي 80 عاما.
مستمعينا الأعزاء، في الحلقة المقبلة من برنامجكم تبريز الفيروزة المضيء سنواصل تجولنا بين المواقع والمباني التاريخية في هذه المدينة، حيث نصطحبكم بإذن الله في جولة بين أرجاء سوقها القديم الذي يعتبر أكبر سوق تراثي مثقف في العالم.
حتى ذلك الحين نترككم في رعاية الله وإلى الملتقى.
إلى اللقاء.
فاروق رجال الله يا ابن البضعة الزهراء، نصروا القيامة،
نصروا القيامة، القيامة.
فهنالك الفرسان في صولة
وجدوا النعمة، وجدوا. السماء.